إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، يقول الله تبارك وتعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الرافعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله. وبشر المؤمنين. في هذه الآية يبين الله تبارك وتعالى أنه قد عقد صفقة وبيعة بينه وبين عباده المؤمنين، وكتب لهم بمقتضى هذه الصفقة الجنة، وأن هذا الوعد هو وعد حق حقه الله تبارك وتعالى عليه. قال: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. الثمن الذي يعطيه المؤمن هو نفسه وماله، والجزاء الذي تكفل الله تبارك وتعالى به وأحقه الله على نفسه والجنة. ثم وصف الله تبارك وتعالى هؤلاء العباد الذين أقام معهم هذه الصفقة بصفات. قال: يقاتلون، أولا بالنسبة لإعطاء المال والنفس، قال: يقاتلون في سبيل الله فيقتلون، كتب الله لهم هذا، ويقتلون، كتب الله عليهم هذا. ثم قال: وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، يعني أن الله تبارك وتعالى قد أقام هذه الصفقة في كل هذه الكتب التي أنزلها. ثم قال جل وعلا: ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. استبشروا أيها المؤمنون بهذه الصفقة، فإنها صفقة رابحة جدا، فإن تصور الجنة والحياة فيها والخلود الدائم ديمومة لا انقطاع لها شيء يفوق الوصف، وهو أكبر من العمل، ولكنه فضل من الله تبارك وتعالى. قال: وذلك هو الفوز العظيم. هذا هو الفوز العظيم حقا الذي يعني يسعى إليه ويشمر في سبيله، هذا هو الفوز. ثم وصف الله تبارك وتعالى هؤلاء العباد بصفات عشر. قال: التائبون العابدون الحامدون السائحون الرافعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله. وبشر المؤمنين. قد مضى في بيان شعب الإيمان كثيرا من بيان هذه الشعب التي جعلها الله تبارك وتعالى وصفا لعباده. بقيت شعبة هنا في هذه الآية، وهي قوله: والحافظين لحدود الله. فما هذه الصفة؟ ما معنى أن هؤلاء المؤمنين الذين أقاموا هذه الصفقة مع الله تبارك وتعالى هم حافظون لحدود الله؟ ما حدود الله؟ وكيف يكون المؤمن حافظا أو محافظا على حدود الله سبحانه وتعالى؟ بين النبي صلوات الله وسلامه عليه وأجمل يعني حدود التشريع، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. هذا الحديث من جوامع كلم النبي صلوات الله وسلامه عليه، فإنه قد بين في هذه اللفظة أو في هذه الجملة أوجه التشريع كلها، أوجه ما شرع الله. فما شرعه الله إما أن يكون فريضة فرضها الله تبارك وتعالى على العباد، وهذه قد طلبها الله على سبيل الإيجاب: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها. ثم قال: وحرم أشياء فلا تنتهكوها، في أمور حرمها الله تبارك وتعالى فلا تنتهكوها، المطلوب من المؤمن الابتعاد عما حرم الله. قال: وحد حدود فلا تعتدوا، في حدود حدها الله تبارك وتعالى لا تتعدى، هذه هذه الحدود حتى تكون ملازم لطاعة الله. ثم قال واتكف عن أشياء رحمة بكم غير نسيان. في أمور كثيرة من أمور الحياة أو من أمور العمل سكت الله عز وجل عنها، أو من أمور الاعتقاد سكت الله، لم يفصلها الله تبارك وتعالى. قال ثلاثة رحمة بكم غير نسيان، إما رحمة بعقولكم لأنه فوق العقل والتصور، أو رحمة بكم لأنه أمر شاق فترك الله تبارك وتعالى تكليفه وجعله ميسر لكم. قال فلا تسألوا عنه. يبقى موضوع هنا، ما معنى أن الله تبارك وتعالى حد حدود فلا تعتدوها؟ الحدود التي حدها الله تبارك وتعالى هذه، الحد هو الفاصل بين أمرين، يعني تأتي بين أمرين يدع الله فاصل، فقد يكون هذا الحد وقت معين أو حد عقوبة معينة يجب ألا تتعد. فمما حده الله عقوبات على جرائم معينة، في جرائم معينة حد الله تبارك وتعالى لكل جريمة حدا، عقوبة محددة مقدرة، كقوله سبحانه وتعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. فهذا حد لأنه محصور بعدد، قال 100 جلدة على جريمة محددة. كذلك جريمة أخرى مثلا كالقتل، قال جل وعلا والذين يرمون المحصنات المؤمنات والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء تجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فحد حد لأنه 80، لا أكثر من هذا ولا أقل من هذا. وكذلك في السرقة حد حد للقصر، فقال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عز حكيم. يعني أن هذا النكال معنى العقوبة، يعني أنها عقوبة كائنة من الله، ليست من اجتهاد المري وليست اتباعا لأمر سابق، وإنما هذا نكال من الله تبارك وتعالى. قال والله عزيز حكيم. كذلك حدود في الزواج، حدود في الطلاق، حدود في المعاملات تفرق بين الحق والباطل، حدود في العدة، فهذه حدود كما قال الله تبارك وتعالى في آيات الميراث بعد أن أعطى كل ذي حق حقه من الأقارب والأرحام، قال تلك حدود الله، تلك المشار إليه هذا التقسيم الذي قسمه الله تبارك وتعالى بقوله يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق 2 فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، هذه الأبناء. ثم جاء في الآباء قال ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد ورثه أبواه فلأمه السدس، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، من بعد وصية يوصى بها ويوصي بها أو دين، آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. ثم قال بعد أن بين ميراث الزوج من زوجته والزوجة من زوجها وكذلك الإخوة لأم، قال تلك حدود الله، تلك المشار إليه هذا التقسيم الرباني للمواريث هي حدود الله تبارك وتعالى. ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فبين أن هذه حدوده، وأن من أطاع الله تبارك وتعالى في هذه الحدود فهذا جزاؤه، ومن تعدى حدود الله في هذا فأعطى يعني وارثا فوق ميراثه، أو حجب الإرث عن وارث وأعطاه لمن لا يرث، أو زاد في هذا ونقص في هذا، قال ومن يتعدى حدود، قال ومن يتعدى حدود الله، قال ومن يعطي الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. كذلك في الطلاق بين الله تبارك وتعالى أن الطلاق حكم وحدود، فقال يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر. فأمر مبين. ولذلك لما طلق عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما امرأته في حيض عقب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي له مره فليراجعها، قال لعمر مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. قال مره فليراجعها، وذلك أن هذا من تعدي حدود الله أن يطلق الرجل امرأته حائضا، لأنه هنا تختلف الحد الذي حده الله تبارك وتعالى للعدة يختلف، ويصير ضرب الميقات هنا مختلف. والله يقول والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فهي تحديد حد، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاح، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف والرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. الطلاق مرتان هذا حد، إذن هو ليس عددا لا ينتهي. قال الطلاق مرتان هذا الذي يجوز فيه الرجعة، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيم حدود الله، أي فيما فرضه الله عز وجل على كل، فرض على الرجل أن يقوم بحق الزوجة بشيء عليه واجبات معينة، وعلى المرأة كذلك واجبات معينة نحو الرجل، فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله، كل من الرجل والمرأة في العشرة، فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما، أي فلا جناح عليهما. قال الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا حدود الله، فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افترت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فأشار الله إلى أن هذا البيان هو حدوده، في أن المطلقة تنتظر ثلاثة قروء، وأنه يحل للزوج في الطلاق الرجعي أن يرجعها فيها، فإن تمت العدة ولم يرجعها بانت منه وأصبحت حرة تتزوج بعد ذلك من تشاء، فهذا حد، وأنه لا يجوز له أن يراجعها بعد أن انتهت عدتها، إذا انتهت عدتها انتهت. ثم بين الله تبارك وتعالى هذا في حكم الذي تحيض، أما التي لا تحيض فلها حكم آخر. قال أولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، إما أنها حامل وإما أنها لا تحيض يأسا من المحيض أو صغيرة، فقال واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. هذا باب، هذه كلها أمثال. الشاهد من هذا كله أن لله حدود، حدود في العقوبات، حدود في الزواج، حدود في الطلاق، حدود في المواريث، مو حدات، حدود في الحزن على الميت والإحداد عليه. فإن النبي قال صلوات الله وسلامه عليه لا يحل لامرأة تؤمن بالله يوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر واحد. إذا هذا حدود، فمن حدت على ميت أكثر من ثلاث وهو ليس زوجا فقد تعدت حدود الله تبارك وتعالى، وقد حزنت في غير وقت الحزن، وتركت الزينة في وقت لا يحل لها أن يعني تترك الزينة فيه. لا يحل لامرأة، رسول يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، يعني أنها من أهل الإيمان، أن تحد على ميت فوق ثلاث، ابنها وهو فلذة من كبدها، أخوها أبوها، لا يجوز لها أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشر. فهذه حدود. قد يقول قائل إنه بالنظر والعقل الابن فقده أعز من فقد الزوج، فلماذا أصبح الزوج يعني يجب الإحداد عليه أربعة أشهر وعشر، والابن فلذة الكبد لا يحد عليه إلا ثلاث أيام فقط. وفي حديث زينب بنت أم سلمة رضي الله تعالى عنها تقول دخلت على أم المؤمنين أم حبيبة رضي الله تعالى عنها وقد مات أبوها، فقالت بعد ثلاث قالت فأخذت طيبا فمست به من ما أخذ الطيب فمست به يعني جارية لها ومست به عارضيها، وقالت والله ما بي إلى الطيب من حاجة، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشر. فقطعت الإحداث وجوبا، وهذا كثير، والسلف كانوا هكذا يخافوا أن يتعدى المرء حدود الله تبارك وتعالى. قال والله ما بي من الطيب من حاجة، يعني أبوها ميت، ولكن ثلاث أيام تقول أنا ليس لي إلى الطيب من حاجة، ولكني سمعت النبي يقول هذا، وإذا لا تجوز، لا يجوز، لا يجوز أن أبقى على إحدادي وترك الزينة وترك التطيب فوق ثلاث أيام، لأن هذا حد من حدود الله تبارك وتعالى. فحفظ حدود الله دليل على اليقظة، ودليل على أن هذا العبد ملازم لحدود الله تبارك وتعالى قائما. وتعدي هذه الحدود أمر عظيم جدا، أمر عظيم. وقد قام النبي خطيبا في المسلمين صلوات الله وسلامه عليه لما أتاه أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه، رضي الله تعالى عنهما أسامة وزيد. كان النبي وهو في الفتح رفعت إليه امرأة من بني مخزوم كانت تستعير المتاع ثم تجحده، تستعير المتاع يعني تستعير شيء ذهب أو مصوغ ذهب أو غيره من جاراتها، ثم إذا طالبن به قالت ما أخذت شيء. فرفع أمرها للنبي ووجد أن هذا المتاع الذي جحدته موجود عندها، فأمر النبي بقطع يدها، وهي من بني مخزوم، بني مخزوم قرشية، فأهم كبار قريش هذا الأمر أن تقطع يد امرأة منهن. فقالوا يعني من يشفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسقط هذا الحد عنها؟ فقالوا ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا ما أحد يجترئ أن يقدم النبي في شأنها إلا أسامة، فإن النبي يحبه حبا عظيما، ولو شفع ربما يعني ترك النبي هذا الأمر. فأتاه أسامة يشفع، فغضب النبي عليه صلوات الله وسلامه عليه وقال له أتشفع في حد من حدود الله تعالى؟ وغضب النبي فقال يا رسول الله استغفر لي، استغفر لي. حسب الأمر وانتبه أنه قد فعل أمرا عظيما. قال له يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله تعالى؟ يعني تشفع لتسقط حد حده الله تبارك وتعالى تعالى. ثم قام النبي فاختطب، خطب في المسلمين فقال أيها الناس إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. والله وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. فبين النبي صلوات الله وسلامه عليه أن السبب أن من أسباب إهلاك الله تبارك وتعالى الأمم قبلنا ممن كانوا على هداية، كانوا على هداية ونور من اليهود والنصارى، وكانوا قائمين بأمر الله، لكن لما حادوا عن أمر الله تبارك وتعالى وأصبحوا يطبقون حدود الله بالهوى، فيتركون الشريف يعني ذو المكانة من الناس لا يطبقون عليه الحد، لا يطبقون عليه العقوبة الشرعية، ثم يأتون بالضعيف الذي لا ظهر له. الضعيف هنا مش معنى ضعيف البدن، وإنما الضعيف ضعيف الأهل والعشيرة والظهر، كما يقال فلان لا ظهر له، يعني أنه ما له أحد يخاف منه، فيقوم يقيم عليه الحد العقوبة الشرعية يقيمها عليه. فقال النبي إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف، مش معنى الشريف هنا بمعنى الدارج عندنا النظيف الصالح، لا، الشريف يعني ذو المكانة، وإن كان من أخص الناس، إذا سرق فيهم الشريف، لأن السرقة لا تتناسب مع الخلق. قال كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله يعني وأيمان الله، يعني يمينا بعد يمين بعد يمين بالله، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، وذلك لأنه مأمور أن يقيم حدود الله تبارك وتعالى وأن ينفذ حدود الله عز وجل. إذن نعود فنقول الحافظون لحدود الله هذه صفة عظيمة من صفات أهل الإيمان، وأنهم عند حدود الله قائمون. الله يقول له هذا الحد لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوما وليلة إلا مع ذي محرم، هذا حد خاص يعرف أن هذا حد من حدود الله. لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، إذن هذا حد من حدود الله عز وجل. يقول خاصمت أخي في أمر، طبعا هذا في أمر من حدود النفس، يعني هذه الخصومة إنما هي الخصومة في حدود النفس، خاصم على أرض على مال على كذا على قشمرة فاشترها بس ثلاثة أيام. لا يحل مسلم يهجر أخاه المسلم فوق ثلاث، ومعنى لا يحل يعني يحرم، فهذا حد من حدود الله عز وجل. فالفترة التي تركها الرب تبارك وتعالى من باب السماح للمؤمن أن يهجر أخاه فلا يكلمه بس ثلاثة أيام، ثلاثة أيام بس فقط. فهذه لا يحل لمؤمن، لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان، يقول النبي فيعرض هذا يعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فهذه حدود لله تبارك وتعالى. لا يحل لامرأة أن تترك فراش زوجها، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة دعاها زوجها إلى الفراش ثم أبت عليه إلا باتت الملائكة تلعنها حتى تصبح، فهذا حد، هذا حق من حقوق الله تبارك وتعالى، حق للزوج، فإذا أعرضت عنه المرأة. وكان بعض يعني نساء المسلمات يعني يتحللن في أن يهجرن الزوج فترة النهار فقط، أما في الليل لأنه فيه الوعيد ففي النهار فقط، لكن هذا كذلك على كل حال قد جعل الله تبارك وتعالى حد أن هجرانه، هجران الزوجة لزوجها في الليل هذا يعني قد انتهكت حرمة من حرمات الله، بل كبيرة من الكبائر، ولذلك يقول النبي يعني لعنتها الملائكة حتى تصبح. وكان يرق ترق أخلاق المؤمنين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم عليه يقول عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها إني لا أعرفه إذا كنت غضبة علي أو كنت راضية عني، فقالت وكيف؟ قال إذا كنت غضبة علي تقولين لا ورب إبراهيم، وإذا كنت راضية عني تقول لا ورب محمد، فقالت إيه والله يا رسول الله لا أهجر إلا اسمك، يعني لا أهجر إذا يعني غضبت غضبة من النبي تقول لا أهجر إلا اسمك، بس الاسم فقط أن تذكر الاسم، وهذا من رقة الشعور والعلو في مسمى الإيمان، رضي الله تبارك وتعالى عن أزواج النبي صلى الله وسلامه عليه وعن سائر المؤمنين. الشاهد من كل هذا، الشاهد من كل هذا أن المؤمن إنما هو ملتزم بحدود، حدود حدها الله تبارك وتعالى، حدود في كل شيء، حدود شرائع شرعها الله في الطعام والشراب واللباس والزينة والمعاملات، فالمؤمن الحق هو الملتزم لهذه الحدود، وين الحد يمشي عنه، شيء خارج الحد يبتعد عنه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الحافظين لحدود الله، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. استغفر الله استغفر. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. قد يظن بعض الناس أن قضية التزام حدود الله أمر سهل وأنه ميسر، وهذا خطأ، بل هذا يحتاج إلى مجاهدة عظيمة للنفس، لأن كثير من هذه الحدود على غيرها والأنفس، على غيرها والنفس، فإنك إذا غضبت من إنسان ظلمك مثلا لا شك أن شهوة الانتقام والرغبة في الانتصار تدفعك إلى الظلم وتدفعك إلى تعدي الحد، وأنت مأمور شرعا أن تلتزم الحد الشرعي. الله يقول إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم له خير للصابرين. فالحد الذي أعطاه الله للمظلوم أن ينتصر من ظالمه بقدر مظلمه فقط، وألا يجاوز هذا. أما إذا قال تب أبويا وتب أبوه وأجداده كلهم، هذا جاوز حدود الله تبارك وتعالى. فدائما كذلك هذا كله في مسألة حدود الله تبارك وتعالى. كثير من هذه الأمور الناس تأخذ هذه الأمور على هوى الأنفس والدين على خلاف الهوى. الدين على خلاف الهوى، الدين التزام، الدين التزام. وهذه الحدود مع الالتزام بها أن تلتزم بها وإن كنت تكره، وإن كنت تكره هذا الأمر. فطبعا إذا طلق الرجل زوجته أو قال لها أنت طالق، من التي تلتزم وتبقى في بيته مدة العدة؟ قلت جدا، إما أن تأخذها الغيرة والغضب فتخالفه أبدا، وقد يرجعها في وقت عدتها فلا ترجع. والله تبارك وتعالى يقول لا تخرجوهن من بيوتهن. إذا غضبت منها وطلقتها ليس لك حل وحق أن تخرجها من بيتها. الله يقول لا تخرجوهن من بيوتهن، المنى وطلقها، لكن يبقى بيتها، باقي بيتها لها السكنة، لها السكنة في هذه المدة. قال الله لا تخرجوهن من بيوتهن، هذا أنت الرجل. ثم قال ولا يخرجن، أمر المرأة أن لا تخرج مغاضبة، بل وهذا واجب عليها أن لا تبقى، ولا يخرجن. ثم الله قال إلا يأتينا بفاحشة مبينة، هذه مسألة تختلف، يعني إذا رأها على فاحشة وزنة وطلقها لذلك هذا أمر يختلف هنا، فإنه لا يجوز أن يسكت على مثل هذا الأمر. قال إلا يأتينا بفاحشة مبينة، ثم قال وتلك حدود الله، هذه حدود الله عز وجل. فإخراجها قبل انتهاء العدة ظلم، وخروجها بنفسها وإما أخرجها الزوج ظلم وتعدي لهذه الحدود. فالشاهد من كل هذا أن إقامة حدود الله تبارك وتعالى لا شك أنه يحتاج إلى مجاهدة وصبر، وأن المؤمن يجب أن يكون وقف عند أمر الله تبارك وتعالى، وأن لا يكون له نوع من الغضب أو من الهوى أن يميل مع هنا ومع هنا، بل يجب أن يكون قائما بحق الله عز وجل، كما قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. فالقيام بحقوق الله وبحدود الله تبارك وتعالى والشهادة بالحق في الصغير والكبير أمر لا شك أنه يحتاج إلى مجاهدة نفسه، وإلى أن يصبر الإنسان نفسه مع الحق، وكذلك أن يتعلم الحق، أن يتعلم الحق، لأنه لا يمكن أن يكون الإنسان قائما بحدود الله إلا إذا كان عليم بهذه الحدود. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا ويفقهنا ديننا وأن يمسكنا به حتى نلقاه. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم الأموات، إنك السميع القريب المجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا، أتم الصلاة.